بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، فيه كلام، إنما يصلح في الشواهد والمتابعات. وانتقل الإمام البخاري من حديثه، ولا سيما من روايته عن خاله مالك. عندكم مقدمة الفتح؟ المقدمة جيدة، استحضاره في وقت الدرس، يعني من حيث هو عبارة عن خلاصة فتح الباري. المقدمة استعصر فيها الحافظ بن حجر فوائد فتح الباري وما يتعلق بذلك. قال: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها. قبل ذلك إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي بن أخت مالك بن أنس، احتج به الشيخان أي البخاري ومسلم، إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي، فإنه أطلق القول بضعفه. وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة لا بأس به، وقال مرة ضعيف، وقال مرة كان يسرق الحديث هو وأبوه، كلهم ضعفاء إلا عبد الحميد. آل أبي أويس بيت محدث، بيت أهل حديث، وكلهم ضعفاء إلا عبد الحميد فثقة. وقال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا. قال أحمد بن حنبل لا بأس به، وقال الدارقطني لا أختاره في الصحيح. قلت: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها. أخرج للإمام البخاري أصوله، الأصول التي أخذها إسماعيل، باعتبار أنه ينتقي منها ما كان على شرط الصحيح وما يصلح أن يدخل في الصحيح، فانتقى. هذا معنى الانتقاء من أصول إسماعيل بن أبي أويس، ما كان يصلح إدخاله في الصحيح. وكيف عرف ذلك؟ الإمام البخاري إمام الصنعة في زمنه، فما رأى له أصولا وأنه ثابت وربما من طرق أخرى أدخله في صحيحه، وما ليس له أصول أو يكون من منكرات إسماعيل أو ما أدخل عليه بسبب غفلته اطرحه وجنبه. قال: وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث، يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه. البخاري أخرج عنه ما كان من صحيح حديث إسماعيل، من ثوابت حديث إسماعيل، فلم يخرج ما كان ينتقد عليه أو أنكر عليه أو بسبب غفلته، لأنه كتب من أصوله. وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا أنه شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. حاصله أن إسماعيل يصلح في الشواهد المتابعات في الاعتبارات، فإذا انفرد بحديث لا يحتج بحديثه إلا إذا كان فقط في الاعتبارات وفي الشواهد المتابعات. أما ما أخرج له البخاري في صحيحه فإنه محتج به، لأنه أعطى الإمام البخاري، وترى أنه شيخ البخاري، أعطى الإمام البخاري مروياته وأصوله، وقال: انتقي منها ما تراه على شرطك، أو ما ترى أن تنتقي منها أو تخرج منها. فانتقى الإمام البخاري ما كان له أصول وما هو من صحيح حديث إسماعيل، وما ليس من شواذ حديثه ولا مما درج عليه بسبب الغفلة. هذا معنى الانتقاء. أيضا روايته عن خاله أحسن من غيرها، روايته عن خاله مالك أحسن من غيرها. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، وفي لفظ فأضاعه الذي حمله عليه، بمعنى أنه ما اعتنى به ولا أطعمه كما ينبغي ولا رعاه رعاية جيدة، هذا معنى إضاعته. فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وفي تمام الحديث: وإن أعطاكه بدرهم. وهذا دليل على أن ما تصدقت به وما أعطيته إنسانا ووهبته له لا يجوز أن تعود في هبتك، وإن باعه لا يجوز أن تشتريه منه. أمر آخر: هل له أن يشتريه إذا وجده في السوق يباع عن غير من وهبه له؟ كأن يكون الذي وهب له باعه في السوق وأراد المشتري أن يشتريه من غير الموهوب له، فقد صار مباعا في السوق. التورع تركه بتاتا لعموم الدليل: لا تشتريه. وإن أخذه باعتبار أنه ما رجع في هبته وقد صار يباع في السوق من غير الواهب له، لأن العلة في شرائه، في المنع من شرائه من الموهوب له، هو أن الموهوب له قد يأخذه الخجل، أو كذلك ما يتعلق بالمنة، منة الواهب، فلا يعطي السلعة قيمتها، وقد يعود إليه ببعض القيمة فيكون كالعائد في هبته بعد أن وهبها ولو ببعض القيمة، فنهي عن يشتريه ممن وهب له وهبه له. فإذا تحول إلى الغير ليس عبارة عن وكيل، وإن عبارة أنه مشتري كمن يشتري من سائر الناس، فإن هذا التحول يجيز شراء الأول له والتورع تركه. ومن هنا يعلم أيضا أنه لا يجوز الرجوع في الهبة. وفي حديث ابن عباس: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب. والهبة ليست مالية فقط، تشمل المال وغيره، وليست يعني المال والكساء وسائر الإهداء وسائر ما يفعله الإنسان. فمثلا لو قدمت لكتاب من الكتب لإنسان رأيت منه خلاف ما كان عليه من قبل، ينبغي عدم سحب تلك المقدمة، لأنها كهبة، كعطاء، كتعاون، كمعروف، كإحسان، عدم سحب تلك المقدمة. ولك أن تبين الخطأ الحاصل منه في حينه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا يفيد أن الرجوع في الهبة حرام، ويفيد أنه إن رجع في هبته لا يعان على ذلك، وتعاون البر والتقوى ولا تعاون في العدوان. ومن أهل العلم من يقول إذا رجع في هبته يعاد إليه ماله وهو آثم، هذا قول لبعض الحنفية وهو قول أو لبعض الحنفية وهو قول ما هو صحيح، فلا يعان على الخطأ. وهب شيئا بطيبة نفس مضى، للموهوب له التصرف، كامل التصرف من بيع وإهداء وسائر ما يتصرف فيه المالك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك أحدكم ماله، أي لا يقول هذا موهوب بعد موته، إنه قد يحتاج إليه في حياته. فصارت الهبة ملك، الهبة سواء كان العمرة أو الرقبة في حال هبتها هي ملك في ذلك الحين. إنما مناسبة الحديث وما قبله. لهذا الباب باب الجعائل والحملان. الجعائل مرت بها آثار، والحملان بها حديث ابن عمر المذكور أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، أي جعله يحمل عليه، خذ هذا الفرس واركبه للغزو ملكا لك، فهو اقترن به تمليك، ليس كالعارة كونه أعاره إعارة، وليس كالمال العام، المال العام يعني سيارات الجيش مثلا، يعطيه أسلحة الجيش، يعطيه هذا يلبسه، ثم إذا انفرد عن هذا العمل رد الشيء إلى صاحبه من سيارة أو كذلك سلاح أو غير ذلك، يطالب به ويعيده. هذا ليس من باب الجعائل ولا من باب الحملان، لكن ذلك الحملان اقترن به تمليك وهبة، فما اقترن به هبة وتمليك تملك، وما كان شيئا عاما عبارة عن عارة اركب هذا عارة في سبيل الله يركبه يعيده إعارة، سواء نطق به أو لم يملكه، الأصل عدم تملكه له حتى يبين له ملكيته لك، هبة هدية عطاء، ما كان من هذه الألفاظ الموضحة للهبة والعطاء والتمليك، وإلا في الأصل أن المال يعود إلى مالكه الأول، وأنه في صفة عارة أو إحسان أو إكرام. ويقال عارية. قال حدثنا مسدد هو ابن سرهد أبو الحسن من فاريد الكتب الستة، قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، أرجح من يسمى بيحيى بن سعيد في التقريب، أن يحيى بن سعيد الأنصاري، من سيجيب على هذا ولا عندك تجيب؟ أيهما أرجح، يحيى بن سعيد القطان أم شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري؟ شيخه أرجح. نعم، إن ذاك الولد هو أرجح من يسمى بيحيى بن سعيد في التهذيب، هم ستة أرجحهم القطان، فالقطان أرجح من شيخه. قال حدثني أبو صالح السمان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. هذا يدل على أن الدين يسر، وأنه إن حرج حصل حرج أو شيء من الحرج فإن الله عز وجل قد جلب له ما ييسره، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما أنزلنا عليك طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ولما كان السواك قد لا يتيسر لكل أحد، فمن الناس من يمكث الشهر والشهران ما معه إلا يعني مثل هذه المعجونات مثلا، وهي نوع من السواك، أو قد يكون في سفر ولا يتيسر له شيء من ذلك. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن الأمر يقتضي الوجوب بدليل هذا الحديث، هذا أصل في أن الأمر يقتضي الوجوب، وقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أيضا أصل من القرآن أن الأمر يقتضي الوجوب، وما كان من بابه. لما كان الأمر يقتضي الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولكن ما أمره وجعله مستحبا ومرغبا فيه، مطهرة للفم مرضاة للرب، وفيه أعداد الأحاديث في الترغيب فيه، ولم يأمر به أمر إيجاب. وهنا لولا أن أشق على أمتي يدل على أنه لو سار وسافر مع الناس، سافر للغزو، لا يجوز لأحد أن يتخلف عنه، فإن هنا مشقة، بحيث أنه قد يحصل أن بعضهم لا يستطيع أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إما لقلة ذات اليد وإما لعدم الحملان، فكان إذا أراد أن يسافر وجب على من لا عذر له أن يرافقه، بدليل قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية. فهذه الصيغة تقتضي الوجوب: أشق لولا أن أشق، دل على أنه ما ترك الغزو إلا رفقا بأصحابه، وكما علمت قصة العرباض بن سارية ومن معه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم الغزو وأرادوا أن يكونوا معه وليس لهم ظهر يركبونه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الحملان، قال: لا أجد ما أحملكم عليه، فانصرفوهم يبكون. قال الله عز وجل: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. السبيل هنا الحرج والإثم. فلما كان كذلك ولا يستطيع أن يشتري لهم ظهورا إبلا، أو كذلك لا يستطيع أن يحملهم ولا يستطيع أن يقترض لهم لإبل الصدقة، الحال لا يسع ذلك، وفي حال ينبغي الإنسان أنه ربما في حال لا يستطيع يصرح أنه لا يستطيع، اتقوا الله ما استطعته، وإذا تخلف عنهم شق ذلك على أمته، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصل لهم مشقة، لا سيما الذين يكونون ما ليس لهم عذر. ما تخلفت عن سرية، هذه الحكمة في بقائه، فغزى أعداد الغزوات ثم بقي وصار أصحابهم الذين يغزون، وإلا في أول دعوته وفي أول هجرته للمدينة وبدايات أمور الإسلام ما تخلف، أعداد الغزوات كان يغزوها ومن معه. نعم. ثم بعد ذلك لما تمكن الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في الغزو محبا له لما فيه من الأجر العظيم والفضل الكبير، إلا أنه في ذلك الحال حين كثر أصحابه رأى أنهم يقومون بالمجهود، وأنه لو خرج وما استطاع أن يجهز بعضهم للغزو حزن من لم يجهز وبكى، وذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليهم. أما مشقته عليهم فلحزنهم أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باقون، وأما مشقة الأمر عليه فلمحبته لأصحابه ورفقتهم ولحزنه على حزنهم وعلى تخلفهم مع عدم القدرة أن يرافقوه، وهو يحب أن يكونوا معه كما يحبونهم ذلك. هذا معنى هذه اللفظة: ما تخلفت عن سرية. جاء من حديث ابن عباس عند أحمد وغيره: خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. هذا الحديث حسنه بعض العلماء رحمة الله عليهم، إلا أنه معل، الراجح إرساله، رجح بعض الحفاظ إرساله، وتحديد هذا الشأن فيما مضى من الجيوش على ما تضمنه. هذا معنى السرية، هي قطعة من الجيش، إذا سارت من الجيش وانقطعت وانفصلت وحصل لها غنيمة صار الغنيمة لها وللجيش، وإن سارت بمفردها صار الغنيمة لها بمفردها. سرية قطعة من الجيش، أعلاها 400 وأخيرها 400، وقد تكون دون ذلك. ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني كما يشق عليهم أيضا هم، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. دل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رغبته فيما مضى لا سيما مع هذا الود وهذا التمني، وفعلا مات شهيدا من أثر السم، ولكن تخلفه ذلك للأمرين المذكورين: الأمر الأول أنه يشق عليهم ومشقتهم يشق عليه. الأمر الثاني أنه لم يجد ما يقوم به له ولهم لقلة ذات اليد. الأمر الثالث أنه أيضا حصل ما يقوم ما يحصل به المقصود، وكان يبعث السرية وعليها أمير ويحصل المقصود. هذا حاصل الباب، باب الجعلان الجعائل والحملان. الأحاديث كلها في الحملان، الآثار المتقدمة في الجعائل، هذا مدلول الباب وفقه. إلى هنا حفظكم الله.